الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إليكم في هذه التذكرة التي نجول فيها في شيء مما جاء في كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في النظر والتأمل والتفكر، ونرى عظمة هذه الشريعة التي حثت على إعمال العقل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انطلق علماء المسلمين فحققوا نتائج باهرة، واعتمدوا على الملاحظة الدقيقة والمشاهدة المتكررة والتجارب المتعددة والاستقراء العلمي، فتميزوا بالإبداع الفكري، وكان لهم قصب السبق فيما يسمى اليوم بمهارات التفكير. فهذه ليست قضية جديدة، وإنما عرفها أسلافنا جيدا من قبل، وقدموا للبشرية ثروة فكرية عالية أبدعوها بعقولهم المستنيرة بنصوص الوحي. وبعض الناس اليوم في محاولتهم لتطوير مهارات التفكير يلجؤون إلى أشياء من الفلسفة وعلوم غربية عن النفس والأعصاب، يعقدون بها دورات، تارة يقولون القراءة السريعة، وتارة يقولون الخريطة الذهنية والبرمجة اللغوية العصبية ونحو ذلك. لكن هل كان يا ترى في تاريخنا ما يجعلنا لا ننبهر بمثل هذه الأسماء الجديدة والعناوين البراقة وما يأتي من الغرب؟ الحقيقة أن مهارات التفكير عند المسلمين كثيرة ومتنوعة، والقرآن أسس منهجية للبحث العلمي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فحث الإنسان على القراءة، حث الخلق عامة على منهج الملاحظة والتأمل. ونجد في المقابل المنهج الأوروبي يكتفي بملاحظة الظواهر المحسوسة واكتشاف العلاقات والقوانين التي تحكمها، ثم الوقوف عند هذا الحد دون الالتفات إلى القدرة الإلهية ولا إلى ما جاءت به الأخبار من الوحي بعالم الغيب. ولذلك يفوت كثير. التفكير الإبداعي علم إسلامي أصيل، لأن الإتيان بشيء جديد وهو تعريف الإبداع على غير مثال سابق نجده واضحا في منجزات سلفنا. فمثلا صنيع البخاري في صحيحه بهذا التبويب وبهذه العناوين التي فيها الفقه وبهذا الترتيب والتصنيف وبهذه الشروط من الصحة، فكرة إبداعية. علم أصول الفقه الذي ألف بناء عليه الشافعي كتابه الرسالة وكان نواة لهذا العلم هو فكرة إبداعية. ولذلك قررت الجامعات الفرنسية الاستفادة من علم أصول الفقه لإنشاء علم أصول القانون. نجد أن علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل والبحث في أحوال الرواة والأسانيد واكتشاف مكامن العلل والخلل، هذا من العلوم الإبداعية عند المسلمين، وما يوجد عند أمة أخرى أسانيد. حتى الكفار المعاصرون لا يكاد يوجد عندهم أسانيد. لو قلت أعطونا إسنادا لهذا الخبر إلى 200 سنة أو 300 سنة إلى الخلف قالوا ما عندنا، أو مثلا يوجد في كتاب أو مخطوطة. لكن أخبار الوحي عندنا مسندة بالرجال والرواة راويا راويا. وحتى أخبار الأمم السابقة ما عندهم الآن أي قصص ثابتة بإسناد إلى عيسى عليه السلام أو إلى موسى عليه السلام. الأمة الإسلامية تتفرد بعلم الأسانيد وعلم الرجال، وقد صنف العلماء في الرجال ومراتبهم ودرجاتهم في الحفظ والأمانة مع الحكم عليهم، وبهذا استطاعوا تنقية السنة من كل دخيل. منهج النقد عند المحدثين مفخرة لهذه الأمة، من جهة السبق إليه، من جهة الموضوعية، من جهة دقة النتائج. حتى قال المستشرق مارغليوث: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. وعندنا نقد للمتن كما يوجد نقد للسند، فأحيانا يكون المتن شاذا أو منكرا يدل على ضعف الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أو لم يثبت عنه، بعلامات مثل مقارنة هذا النص بنصوص الشريعة الأخرى أو تعارض هذا النص مع نصوص الشريعة الأخرى الأثبت والأكثر منه. علم العمران بالمناسبة أيضا ابن خلدون من أوائل من تكلم فيه، حيث درس نشوء المجتمع وتطور المجتمع وانحلال المجتمع واندثار المجتمع، واستقصى في بحثه الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى آخره. هذا أيضا من يعني مهارات التفكير عند المسلمين. علم المثلثات، المؤسسون الحقيقيون له هم المسلمون، وفصلوا عن علم الفلك ونظموه تنظيما شديدا، وهو من أشبه ما يكون بتنظيمه الحديث، وهم أول من استخدم ظل التمام والقواطع والجيوب في قياس الزوايا، ونظموا جداول الظلال وتمامها والقواطع وتمامها. وعلم الجبر حتى الغربيون يقولون الجبرة، فهم أخذوها منا ويقولون سايفر وهو الصفر. علم الجبر وضيع الحقيقي محمد بن موسى الخوارزمي، هذا يسمى العلم في أوروبا اللوغاريتم، وهذه كلمة مأخوذة من اسم الخوارزمي، وساعد علم الجبر على حل مشكلات حسابية في البيع والشراء مع الدول المجاورة بسبب اختلاف العملات والموازين ونظام العقود. لم تقتصر هذه القضية عند المسلمين في المهارات الفكرية، بل كانت عندهم قضية الاستقراء وتتبع المسائل المتماثلة للوقوف على قاعدة كلية تجمعها، وكذلك العلل، العلة المشتركة في النصوص مثلا المعينة حتى يقاس عليها. وعن طريق الاستقراء توصل الفقهاء إلى وضع القواعد الفقهية بعد تتبع المسائل الفقهية المتشابهة، فاستطاعوا أن يضعوا مجموعة قواعد ترجع إليها مسائل الفقه كافة. ولذلك ألف السيوطي مثلا الأشباه والنظائر، ورد القاضي حسين جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد: اليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجري بالتيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة يعني العرف. وضم بعضهم إليها قاعدة خامسة وهي الأمور بمقاصدها. هذه عملية الاستقراء يعني تحتاج إلى عقول باهرة عميقة صابرة، تقرأ تستقرئ لترى مرد النصوص إلى ماذا، يعني ما هي القواعد الكلية التي تدور عليها نصوص الشريعة الفقهية، وما هو أصل الفقه وأساسه: اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، الأمور بمقاصدها. كان للمسلمين السبق في تأصيل المنهج التجريبي الاستقرائي، وهو استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقائع استنادا إلى الملاحظة والتجربة. هذا الفضل فيه على البشرية للمسلمين بالدرجة الأولى. ويشهد استقراء تاريخ الفكر البشري بأن علماء الحضارة الإسلامية كانوا أسبق من الغربيين إلى نقض منطق أرسطو النظري واتباع المنهج التجريبي. ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من أوائل الذين نقضوا منطق أرسطو النظري في كتاب نقض المنطق. وبرع المسلمون في مهارة الاستنباط، فأتوا باستنباطات عجيبة أذهلت من بعدهم. بات الشافعي ليلة كاملة يستخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 40 مسألة فقهية. استنبط الشيخ السعدي رحمه الله 50 حكما من آية الوضوء في سورة المائدة وما جمعه من استنباطات العلماء السابقين. تفسير القرطبي مثال للمسائل الكثيرة المستنبطة من الآية الواحدة. رفعت إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت بعد 6 أشهر فأراد أن يرجمها، فقال علي رضي الله عنه إن لها عذرا، قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا كان الرضاع حولين كاملين 24 شهر والحمل والفصال 30، معناها يمكن أن يكون الحمل فقط 6 أشهر، ولذلك ترك عمر ولم يرجمها. أم الشافعي أو أم أبي حنيفة معروفتان بالذكاء، كذلك أم الإمام أحمد رحمه الله. شهدت أم الشافعي رحمه الله مرة عند القاضي مع امرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرقهما لتشهد كل واحدة منهما على حدة، فقالت له أم الشافعي ليس لك ذلك، لأن الله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نظام الحفظ واسترجاع المعلومات بالتأليفات الموجودة قام به عباقرة مسلمون. البخاري رحمه الله يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث. أبو زرعة يقول لعبد الله بن أحمد بن حنبل كان أبوك يحفظ 1000 حديث. ابن القيم كتب كتابه زاد المعاد، هذه المجلدات في الحج بدون مراجع في سفر والخاطر مشغول. تحولت المعلومات إلى منظومات وأبيات شعرية سهلة الحفظ، هذه المتون، كألفية ابن مالك في النحو والرحبية في المواريث وألفية العراقي في المصطلح ونحو ذلك. كان الاهتمام بالحفظ من الصغر، وفي إبداعات كبيرة للمسلمين في هذا. فخرجت شخصيات عندها مخازن، لما يبدأ الولد يعقل بعد البلوغ والنضج ومرحلة الشباب كل ما خزنه سابقا يسهل فهمه، تترابط الأشياء مع بعض، كله موجود. برع المسلمون حتى فيما يسمى بالقراءة التصويرية، فكان البخاري ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة، وكان الشافعي إذا أراد أن يحفظ غطى صفحة الكتاب اليمنى إذا أراد أن يحفظ اليسرى، وغطى اليسرى إذا أراد أن يحفظ اليمنى، مخافة أن تشوش عليه. برعوا في القراءة السريعة، الفيروزبادي صاحب القاموس قرأ صحيح مسلم في 3 أيام، ابن الجوزي قال لو قلت أني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، يعني في مرحلة طلب العلم قبل أن يصير عالما. حتى في التصنيف براعة، الطبري كم أملى على تلاميذه، كم ألفوا كم صنفوا، مئات المجلدات، كتاب الفنون لابن عقيل 800 مجلد. هذه أمة يحق لنا أن نفتخر بها، وهذا تاريخ مضيء لا يوجد لأي أمة في الأرض مثله في الإنجازات وفي التقدم وفي العدل، لا يوجد مثله. فعند أم الأرض كثير من التخلف، الشرك، الوثنية، الظلم، الاعتداء، الجبروت، الطغيان، أما هذه الأمة فهي أمة الوحيين، أمة الرحمة، وأمة العدل، أمة العقل، أمة الذكاء، أمة الإنجاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للخير، وصلى الله على نبينا محمد.